أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام الحوالة، مسألة 884، يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم. فإذن في الحوالة ممكن أنه يكون هناك حق الفسخ، يعني يحطون ضمن بنود الحوالة أنه يجوز الفسخ مثلا للمحيل أو للمحال أو للمحال عليه أو لأحدهم، واحد منهم يكون له حق الفسخ. مسألة مع الحوالة، أحول عليك هذا ما في ذمتي إليك بشرط أنه بشرط ما ليس لأحد حق الفسخ، العقد لازم. مسألة 885، إذا أدى المحيل الدين، الآن نفس هذا المديون، المحيل هو المديون، نفس هذا المديون بعد ما حول الدين إلى ذمة شخص آخر هو قام بدفع المبلغ. فضعنا المديون، حولت عليك سيدنا الدين، عليك راح يصير شنو الدين عليك ثانس. أنا دفعت بعد ذلك المبلغ، الحين اضحك الحين للشيخ الزين. المفروض هو يدفع لي، هو يدفع له. فإذا الآن سددت الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه، يعني نفس هذا اللي حولت عليه هو طلب مني إن أنا أدفع المبلغ، بعد ما حولته شاف إنه أنا عندي دخل علي $1,000,000 من هالبنك، قال بعد ادفع ادفع ما دام عندك هذا المبلغ. فإن كان بطلب من المحال عليه وكان المحال عليه مديونا للمحيل، فإذا كان بطلب منه بالإضافة إلى ذلك كان هو مديون لي، طالب سابقا أموال فأنا دفعت فطلب منه وهو مديون لي، فله يعني فللمحيل أن يطالب المحال عليه بما أداه من الدين. فأنا دفعت المبلغ كان بطلب منك وكنت مديون لي، فأقدر أطالبك بالمبلغ اللي دفعته. شلون؟ لا بالمبلغ، لا طبعا، يعني أنه أكو دين سابق موجود عليه، لا هذا هو يقدر يرجع عليه، يعني هو لو كان دافع راح يرجع عليه بالمبلغ، يعني هو لو كان دافع مكاني أما نحوله الحين على ذمته. إما شخص مثل ما مر سابقا يكون بريء ما طالب شيء، هو يقول أنا حول علي بس بعدين يطالبني هو، أو إن أنا طالب سابقا لفظ أطالب 1,000 دينار، في شخص طالبني 1,000 دينار أحول عليه يدفع 1,000 وتنتهي القضية. لفظ أنا دفعت 1,000، هذه 1,000 أبيها منه، الحين نعم يعني طالبة من الدين السابق. وكان المحال عليه مديونا للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه من الدين، لأنه عندي دين سابق موجود فأنا دفعت هذا رح أطالب بالدين، فإذا كان دفعت 1,000 أطالب 1,000. لا وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديونا فليس له ذلك، فليس له أن يطالب المحال عليه بما أداه. إذا مو هو اللي طالب أو أنه لم يكن مديون، في هذه الحالة أنا بعد ما حولته اشتغلت ذمة الشخص الثاني، أنا دفعت المبلغ، أنا دفعت المبلغ، واضح الموضوع؟ يعني نفس عن محولة المبلغ من واحد إلى الثالث، أنا الأول، الثاني طالبني، الشخص الثاني، أنا حولت الدين اللي طالبني على ذمة الشخص الثالث. في الحالة الأولى الشخص الثالث طلب مني أني أسدد الدين مكانه، وكنت أطالبه أيضا، مديون لي من السابق ما كان بريء الثالث، فأنا دفعت المبلغ، أكو دين سابق موجود عنده ولا لا؟ أطالبه بهذا الدين اللي في مقابل ألف، كان مفروض هو يدفع الألف، أنا دفعت الألف، فلحد الآن الدين الموجود عنده أطالبه، ما رح من ذمته.
إذا كانت طالبه ألف دينار والحين تدفع ألف دينار، طالب ألفين،
لا ما طالب 2000 رح صار خوش مبلغ يدخل عليه، حتى لو ما رح يصير اكو 2000 رح يدخل على اطالبه، انه ما ممكن انه يعني الدين تحول عليه لأنه كان مديون سابق، كأنه في مقابل الدين الموجود عنده. أنا طالب 1000 والآن هذا طالبني 1000، حولته قلت له روح أخذ 1000 من فلان، فأنا سددت المبلغ. عفوا يعني إذا نعم ممكن أنه يكون أنه لما حولني هل كان عند شرط أنه في نفس مقابل المبلغ، يعني فأنا أدفع أطالب المبلغ السابق، أما إذا كان كأنه أدفع وأنا أعوضك فيدفع 1000 راح يصير أنه يصير المبلغ 2000. فإذا كان أنه حينما قال أدفع لي في أدفع في وعندي هذا 1000 الموجود عنده، على كل حسب ما أفهم من المسألة، فمرة يطالب أنه أنا الآن اشتبهت نفس الأول، يعني ما يصير 2000 راح يصير دين مضاعف عليه، يعني نعم بس 1000. أقول إذا كان أنه مرة تقول لي أنا أدفع وأنا أعطيك مقابل 1000 يصير 2000، كأنه من عندك قاعد يعطي 1000 إضافية، ومرة لا أنت تطالبني الآن أنت أدفع وهذه 1000 دينار اللي تطالبني راح يظل في ذمتي أنا أعطيك إياه، فبدل ما هذه 1000 تروح للشخص اللي كان بالأصل يطالبني أنا راح يرجع كأنه لذمته هو، أنا طالبه.
أنا لو أنا عطيت 1000 اللي حولت عليه فك الفرق، ما طالب الشيء،
نعم، فمن هالباب أنه يصير 2000 راح يصير معناته مبلغ مضاعف عليه وهو ما متدين أصلا، يعني كأن هذا الدين اللي أخذته منه صار عليه بلا مقابل، وما يقبل أنه يصير عليه 2000. نعم يعني خلنا نفترض ألف باء جيم، خلنا نقول ألف اقترض مبلغ من باء، وألف كان يطالب جيم مبلغ 1000 دينار، فهذا الألف قال لباء اللي طالبه أحولك على ألف على جيم، أنا طالبه مبلغ من المال تقدر تأخذ المبلغ منه، وقبله الطرفين. هذا الجيم طلب مني أنا الألف أن أسدد، بدل ما أنه كان أساس أنه ذمته مقابل 1000 أني أدفع 1000، في هذه الحالة أنا أديت 1000 فأطالب الدين السابق اللي هو 1000 منه. وإن لم يكن بطلبه، أكو مبلغ عنده موجود بس هو ما طلب مني أني أدفع له، في الحالة إذا أنا دفعت، يعني في هذه الحالة إذا أنا دفعت فأنا متبرع، اعتبر متبرع، يعني هذه 1000 دينار راح تروح عليه، إنه أنا حولت حتى يقبض، فكأني سددت بداله بدون طلب منه، فأنا متبرع بال1000 دينار، دفعت 1000، هذه 1000 تظل حقه بعد، يعني كان المفروض هو يدفع، فال1000 ظلت لك، كأن الآن دفعت 1000 زائدة من عندي، وذاك المبلغ الموجود عند جيم بقى عنده ما طالبه، كان المفروض أنه جيم يدفع لباء، أنا دفعت بدل جيم لباء، فهذا المبلغ 1000 دينار راح يظل عند السيد بعد ما يعطيني اياه. انزين. وان لم يكن بطلبه او لم يكن مديونا، الجيم ما كان مديون لالف في هذه الحاله ايضا متبرع دفع،
لم يكن مديونا
فدفع الالف كانه في مقابل الالف اللي اخذها دفع الف دينار، والشخص الثالث الجيم اصلا ما يطالبني، ما طالب شيء حتى يعطيني.
نعم.
ففي هذه الحاله قال انه فك الفك مثل ما نقول.
نعم.
وذاك ظل انه سالم ما عليه شيء. فاذا راح يكون انه اذا لم يكن بطلبه، لنفرض انه حتى لو كان مديونا له او لم يكن مديونا له، في هذه الحاله ما يقدر يطالبه بشيء. فتبقى الالف اذا كان بطلبه كان مديون انا راح اصير متبرع كاني دفعت بداله، فالالف دينار عنده، واذا مو مديون لي انا دفعت الالف اللي كانت علي وتنتهي القضيه.
والالف اللي مدين من اول فوق
عليه على منو؟ مدين من منو؟ ورجع المبلغ هو، مو ما كان ماخذ الف؟
لا،
راحت عليه لان دفع بداله، وقال حول علي انا ادفع، طالبني الف ادفع الالف، هو راح بدون طلب منه دفع الالف، فالالف ظلت له كانه انا دافع بداله، فالالف دينار ظل عنده. طب قد تفترض انه حاله ما تصير، نفرض انه اثنين اخوان مثلا، خلنا نفترض، فراح دفع بداله قال خلي الالف هذي الالف لك مثلا. لا، قال فليس له ذلك، يعني فليس له أن يطالب المحال عليه بما أداه إذا ما كان مطالب أو ما كان مديون. فإذا ما مديون معناته ما يطالب شيء، تنتهي القضية. إذا كان ما كان بطلبه وكان يطالبه، في هذه الحالة بعد هذه الألف دينار تروح عليه كأننا نعم. نعم. وإن لم يكن بطلبه سواء كان ولم أو لم وكان مديونا، تقدر تحط وإن لم يكن بطلبه وكان مديونا أو لم يكن مديونا، حتى لو كان بطلبه، يعني عندنا شوف بالشرط الأول إن كان بطلب من المحال وكان مديونا، يعني عندنا شرطين. ففي الحالة الأولى لم يكن بطلبه حتى لو كان مديونا، الثاني كان بطلبه ولم يكن مديونا. فنقدر نقول إن لم يكن بطلبه سواء كان مديونا أم لا، أم لم يكن مديونا سواء كان بطلبه أم لا، فليس له ذلك.
يعني
متبرع، هنقول متبرع
مثلا، ومثلا الشيخ
ابراهيم
يطالب في 100 دينار،
فتقول
حق ابراهيم تعال من السيد.
نعم،
فانت خلاص طلعت الموضوع.
اي نعم.
بعدين انت
بنفسك رحت بالدفع وطلعت
حق ابراهيم، ما يحق لك انك تجيب
طالب. نعم، نعم، في المبلغ راح عليه لأنه ما يقدر يطالبك باللي أدّى. فإذا نقدر نقول بأنه ما دام عندي شرطين، كأنه عندي شرطين مركبين أو شرط مركب من أمرين، إن كان بطلب من المحال وكان مديونا، بطلب من المحال زائد أنه مديون. في الحالة الثانية إن لم يكن بطلبه سواء كان مديونا أم لا، أو لم يكن مديونا سواء كان بطلبه أم لا. نعم، فأنا متبرع، متبرع مثل أي شيء ثاني. الآن مثلا إنسان شخص مثلا يطالبك يروح شخص يدفع بدالك، متبرع، أنت ما طالب منه، فما دام أنك ما طالب منه يعتبر متبرع. في هذه الحالة راح يحصل متبرع، فما دام أنه متبرع فلا يحصل على شيء.
من تصير الحوالة هذه المحيل
يطلع خاصة المحال عليه، تقصد المحال عليه اللي انت المحال عليه، فالمحال عليه يكون خارج الموضوع.
نعم.
مسألة 886 لا فرق في المحال به بين كونه عينا في ذمة المحيل. يعني يطالبني شيء أنه قلم هذا العين، وبين كونه منفعة الاستفادة من بيت مثلا، من شقة، أو عملا كخياطة ثوب، لا يعتبر فيه المباشرة. العمل الذي لا يعتبر فيه المباشرة فيه لا يعتبر راجع للعمل، نعت للعمل. لأنه إذا صاحب الثوب مشترط المباشرة بعد ما يقدر يحوله، نفرض أنه مع الخياط أنا اشترط أنه أنت بنفسك تخيط لي الثوب، بعد ما يقدر يحولني على خياط ثاني. لذلك قال لا يعتبر فيه المباشرة، ممكن يتحول على شخص ثاني. كما لا فرق فيه بين كونه مثليا كالنقود أو قيميا كالحيوان، لأن ليس له مثل. مفروض الحيوان له مميزات معينة، فهذا الحيوان ما له مثل. نفرض الحصان العربي الأصيل بمواصفات معينة، أنه هذا ما له مثل بعد، شيء واحد. نعم قد يكون حصان آخر عربي وأصيل ولكن بصفات ثانية راح تصير. نعم إلا إذا كان المثل كالنقود هي متشابهة. فإذن لا فرق بين يكون عين منفع عمل يكون مثلي أو يكون قيمي. نعم بدون قيد المباشرة. يعني عمل لا يعتبر فيه المباشرة، مو مشترط على أن بنفسه يخيط الثوب. يخيط الثوب، أنا قلت تخيط لي الثوب. الآن أحيانا صاحب المحل وإن كان يستلم منك لكن يعطي للخياطين اللي عنده، فإذا ما مشترط فيه المباشرة يقدر يحولني على خياط ثاني مثلا. مسألة 887، تصح الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا، كما تصح مع اتحادهما في ذلك همزة وصل اتحادهما، فلو كان على ذمته لشخص دنانير وله على ذمة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير. طبعا على سعر السوق راح يصير، يتحول على سعر السوق. بعد أن كان عنده دولارات الثاني دنانير فممكن أنه يحوله وينحسب على سعر السوق ويدفع له. طبعا يتفقون بعد على السعر، على صرف، على الصرف، على قيمة الصرف. الآن يأخذون سعر السوق أو بيتراضون على أقل من ذلك بعد راجع لهم هو. مسألة 888، إذا أحال البائع دائنه على المشتري، المشتري مفروض يدفع للبائع، البائع في شخص يطالب البائع مبلغ يحول المشتري أو يحول ما يطالبه المشتري، يحول هذا الدائن على المشتري بدل ما هو يأخذ المبلغ، ذاك اللي يطالب المبلغ يحول المشتري عليه أنه يأخذ المبلغ من المشتري. نعم طبعا برضا المشتري. إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه، يعني كون المشتري مدينا للبائع بالثمن، اشتريت شيء البائع يطالبني 100 دينار، في شخص يطالب البائع 100 دينار، حول الدائن على المشتري عليه، فهذه 100 دينار مفروض أدفعها للدائن اللي طالب البائع. ثم تبين بطلان البيع لأي سبب من الأسباب، بطلت الحوالة، لأنه أصل البيع إذا صار باطل معناته الحوالة المترتبة على صحة البيع تكون حوالة باطلة، على قولتهم يقول بأنه وما يبنى على باطل يكون باطل، طبعا يكون باطلا المفروض خبر يكون. وهكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن، إذا أحال المشتري، المشتري فاعل، البائع مفعول به، بالثمن على شخص آخر، بدل ما هذا المشتري أدفع للبائع أنا أطالب شخص آخر فأحول البائع على الشخص الثالث حتى يأخذ منه المبلغ، ثم ظهر بطلان البيع فإنه تبطل الحوالة أيضا. إذن من الطرفين، من البائع أو المشتري، ما دام أنه البيع باطل فالحوالة تكون باطلة. بخلاف يعني في هذه الحالة لا تبطل الحوالة، ما إذا فسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه. البيع صحيح لكن كان في حق الفسخ لأحد الطرفين، فسخ البيع أو بالإقالة، تراضوا على الإقالة، الحوالة هنا ما تنتفي بعد،
لأن أصل البيع مباطل،
أصل البيع موجود. يعني في الحالة المشتري والبايع راح يصيرون متبرعين بالمبلغ. في سؤال؟ أحكام الرهن، مسألة 889. تفضل.
فلو كان على المسجد لشخص دنانير ولو على المسجد دراهم جاز ان يحل عليه بدراهم؟
لا، يعني انا افترض انه اطالبك دنانير وانت طالب شخص ثاني دراهم، تحولني عليه؟ اكو فرق انه بالسعر، انا طالبني انت طالب شخص مثلا نفرض تمان بالتمان وانا اطالبك الان بالدينار، تحولني عليه استلم مبلغي منه؟ اترس لي جنطه
مع اختلاف،
حتى مع الاختلاف بعد الان ما دام حولك وتراضوا اتفقون بعد على سعر الصرف يصير، او اتفقون على قيمه ثانيه؟
حتى لو كان اللي انا طالب اقل مثلا من الدنانير،
حتى لو انه راح يعطيك مبلغ واضافه فوق، بس يعطيك المبلغ واضافه عليه، والاضافه اللي دفعها لو اضافه راح هو يطالبك هذه الاضافه.
طالب الاول،
طالب الاول، لا اذا متبرع ابي يدفع من جيبه هو. مسألة 889. الرهن هو جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة، بدنا تحط شيء أساس تأمن على ذاك. شخص يطالبك مثلا 1000 دينار تجعل عنده رهن، أو تبي تأخذ منه قرض 1000 دينار تجعل عنده رهينة، رهن شيء مرهون، فهو جعل عين وثيقة للتأمين. انتبهوا بأنه عين مو منفعة، عين لابد يكون له شيء ممكن أن يباع ويشتر، وثيقة للتأمين على دين أو على عين مضمونة. تعطيني سيارتك أضمن شيء، أجعل رهن عندك شيء معين،
جعل العين كوثيقة للتأمين.
نعم، كوثيقة للتأمين. مسألة 890. الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن الذي يرهن، وقبول من المرتهن الذي يرهن عنده.
يعني نقدر نقول مثلا زبون وراهن على الزبون.
نعم، راهن ومرتهن يكون، فلا بد أنه يكون هناك عقد من إيجاب وقبول. ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن، قد شخص أجنبي مثلا عنده شيء يقول لي حط رهن بداله، حط الرهن وأنا أخذ القرض، فشخص ثالث يدخل يجعل شيء رهن، فما يشترط أن المديون هو يكون الراهن، وإن كان هذا هو الغالب. نعم، غالبا ما يكون المديون هو الراهن، ما عندنا شخص ثالث بالموضوع. بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين شخص آخر. وإذا ممكن أنه شخص ثالث يدخل في الموضوع يجعل عند رهن لدين شخص، هذا الشخص هو نفس شخص ثالث جعل شيء رهنا عند الشخص الأول. كما لا يعتبر فيه القبض، مو شرط أنك تأخذ تحت إيدك. نعم مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن، يعني الأصل أنه مقتضى الإطلاق حينما تقول رهنت شيئا يعني عندك، عند الذي أخذ منه الدين، إذا كان الكلام مطلق. إلا أن يشترط كونها بيد ثالث، الرهن ما تخلي عندي أنا بعطيك المبلغ، نتفق على شخص ثالث تجعل الرهن عنده، أو بيد الراهن، نفس أنا اللي راهن صر بيدي أنا، نفس هذا الأمر. فإذا شخص ثالث ممكن يخليه عندي أنا، فيصح ما لم ينافي التأمين المقوم له، فقد يجعل بيدي أنا، لكن بشرط أنه أنا أحافظ على هذا الرهن، لأنه الرهن لا يحق لي التصرف به إذا كان ينافي التأمين. نفرض أستعمله وتنزل قيمته، أستعمل هذا الشيء وتنزل قيمته، في هذه الحالة لا، ما أستطيع أن أستعمله، نعم أجعله في مكان محفوظ أمين في هذه الحالة إلى أن يسدد المبلغ.
يعني مو شرط أن الرهن يكون أن المرهن تحت
مرتحيه، بيد ثالث شخص ثالث
يكون موجود عنده،
نعم
اذا ما سجلت،
فاذا موجود عنده مو من حقه يتصرف فيه.
أيه. اذا كان
من
البنك
او نعم
إيه
نعم الشخص الثالث مرتهن، يعني نعم صار مرتهن، هو المرتهن يصير، يعني انه يجعل الرهن عنده. يبيع حتى راح تجي المسألة بعدين، إذا ما دفع نفض متفكر على مدة معينة شهر وما دفع أقدر أبيع هذه العين؟ لا هو رضى مع الشخص، نفس الشخصين اتفقوا على شخص ثالث، كيف هو راضي؟ وطبعا هو يثق بالشخص الثالث، مو أنه أنه تجعل الرهن عند واحد ما تثق فيه. نعم حتما راح انه من تجعل بيد ثالث انت تثق فيه، بحيث اي وقت هذا ما يسدد تقول له مثلا بيع العين المرهونة عندك. طبعا نعم نفس الشخص او يتفقون على شخص ثالث. لا يعني مو شرط المديون ويكون هو الراهن، يجعل شخص ثالث ثالث يدخل في الموضوع. نفرض أنا أنت بتقترض مني مبلغ، فالشخص ثالث يأتي يقول هذا حط رهن، حط المبلغ وهذا الرهن عندك موجود، كأنه وإن كان هو الغالب بل يصح قاعد يرجع إلى هذا الغالب، قال غالبا كذا، لكن مع ذلك أنه يصح نفس كأنه تكرار للعبارة السابقة أو توضيح للعبارة السابقة.
نعم مقتضى الطلاق
طلاق الكلام يعني بدون تقييد بدون شرط، يعني إذا كلامي مطلق ما شرط أنه نجعل الرهن بيد شخص ثالث، مفروض يصير عندي أنا. فإذا قلت أنه أعطي رهنا مثلا أخذ منك 1000 دينار وأجعل رهنا، شنو يفهم يعني رهنا لك عندك، إذا الكلام كان مطلق، إلا إذا كان مقيد في شرط، بشرط أن نجعل الرهن عند شخص ثالث. فإذا كلامي إذا مطلق يعني غير مقيد، الإطلاق في مقابل التقييد أو في مقابل الشرط اللي ذكر بعد قليل، إلا أن يشترط يعني في مقابل الإطلاق، والشرط عبارة عن قيد. مسألة 891، لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي أنه صيغة معينة جعلت هذا رهنا في مقابل مبلغ من المال فيقول قبلت. بل يكفي دفع لمديون مثلا مالا للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد، مثل بيع المعاطات يعني نفس الطريقة بدون ألفاظ مع وجود القرينة، مع القرينة أنه يقصد أنه يكون رهن. مسألة 892، يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والاختيار، الشروط العامة في المعاملات، وعدم كون الراهن سفيها مو من حقه التصرف يبي يجعل رهن، ولا محجورا عليه لفلسد، وأموال محجور عليه فما يقدر أنه يأخذ جزء من هذه الأموال المحجور عليها يجعلها رهن، ما من حق التصرف بالمال إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له، يعني شخص ثالث دخل في الموضوع أو شيء مو ملك، طبعا له حق التصرف به ولا يصير فضولي، وإذا كان فضولي يحتاج إلى إجازة المالك الأصلي، أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها، بعض الأموال محجور عليها وبعض الأموال الأخرى غير محجور عليها. مسألة 893، يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، يعني الراهن يقدر يتصرف بهذه العين على الأقل أنه يقدر يرهنها حتى لو ما عنده أي تصرف آخر. فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك، فضول يصل رهن شيء ليس ملكه فأحتاج إلى إجازة المالك الأصلي. مسألة 894، نعم،
يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن
اللي هو المديون، اقدر اتصرف التصرف انه اقدر الان انت جعلت عندي هذا الجهاز،
نعم،
انا تصرفت رهنت احتاج الى اجازه منك.
المرتهن يطلب الاجازه مو معه،
يطلب من المالك الاصلي، فصحه الرهن موقوفه على اجازه المالك. اما اذا ما رضيت، اذا ما وافقت انا صح المالك الاصلي، المفروض أنه المرتهن يرجع لي هذا الجهاز بدون إذن منه. يعتبر، مسألة 894، يعتبر في العين المرهونة أن تكون عينا مثل ما اشترط جعل عينا خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها، العين قابلة أنه حتى أنا أقدر أنه أسدد هذا المبلغ أو يسدد أسدد هذا المبلغ من هذا الرهن، لابد أنه أقدر أبيع، فلا يصح رهن الخمر ونحوه، فلا يصح رهن الخمر ونحوه، إذا خمر ما لا يجوز للبيع، إذن لا يجوز رهن الخمر، ولا رهن الدين قبل قبضه، بعد هذا ما اقترض يقول أنا إن شاء الله باقترض باشر، هذا الذي سوف أقترضه غدا أجعله رهنا عندك، ولحد الآن ما قبض المبلغ، ولا رهن الوقف ولو كان خاصا ليس عاما لأشخاص معينين لأولاده مثلا يكون خاص أو لعمل معين لشيء معين إلا مع وجود أحد مسوغات بيعه أنه وصل آيل للخراب ولا يمكن الاستفادة منه، مثلا كما مر سابقا في موارد الوقف، نعم، أنه آيل للخراب لا يمكن الاستفادة منه يمكن بيعه، في هذه الحالة يمكن جعل هذا رهن، أما إذا لا أنه شيء موقوف لا يجوز أن يجعل رهنا. عين خارجية يعني شوفها بعيونك خارج،
أما شيء قبل قبض ولا قبل الوقت.
السؤال كويس.
أصلاً إلى مع وجود أحد مسوقات بيع.
أحد مسوقات البيع راجع للوقف.
للوقف.
نعم للوقف. مو راجع للدين. ولا رهن الدين قبل قبضه يحط فاصلة.
ما يصير
رهن إلا أن يكون قلنا آيل للخراب فيجوز بيعه في هذه الحالة.
نعم.
فإذا يجوز بيعه تقدر ترهنه. طبعا مع متولي الوقف.
نعم.
متولي الوقف يرهنه، مو أنه يأتي شخص آخر أو بإجازة المتولي. مسألة 895. الآن هذه العين المرهونة موجودة عندي، صار لها منافع، حط مثلا خلطة عندي رهن فيها حليب صوف كذا حامل، هذه الفوائد لمن؟ لي أنا المرتهن أو للراهن المالك الأصلي يعني. فيقول منافع العين المرهونة لمالكها، كان هو الراهن أو كان شخص ثالث رهن هذه العين، سواء كان هو الراهن أم غيره دون المرتهن. إذن ما يكون من منافع العين للمالك مالكه الأصلي. فإذا أقول نفرض رهن هذا الحيوان ورح سنكون منافع منه في هذه الحالة، هذا الحليب يأتي يقدر كل يوم الصبح يحلب الأصخلة ويأخذ الحليب ويروح، لأن ملكه هذا يعتبر.
مثلا
أكو مسألة تقول بأنه إذا باع قبل انتهاء المدة راح تينا المسألة.
بعد
انتهاء المدة حتى لو نزلت القيمة على قيمة السوق. نحن يأخذ المبلغ اللي يطالبك ويرجع لك الباقي. طبعا يرجع لك أكيد. فحتي المسألة بعد شوي. أكيد ولا يأخذ كل المبلغ؟ لا يأخذ الدين. لا الدين الموجود اللي عنده. المنافع ما يقصد بالذهب. منافع اللي يصير أكو إنتاج منه. لا بعد من المالك قد الآن ما أدري أصلا، مسألة ما مذكورة هذه، وحتما أنه ما راح يكون على المرتهن يعني راح يصرف من جيبه معناته. لا أكيد لا ما يكون من جيبه. مسألة 896. يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة. هذا الرهن موجود، مالك العين يقدر يتصرف، شرط أنه ما ينافي حق الرهانة، يعني أي وقت بمجرد ما ينتهي المدة تكون العين تحت تصرف المرتهن، بأن لا يكون متلفا لها. خلي الحيوان هو رهن، حيوان عندك بس بشرط انك ما تتلفه تروح تذبحه وتاكله مثلا. نعم. فلا بد تحافظ عليه بشكل انه تعطيه الاكل وكذا وتحافظ عليه.
نعم.
او موجبا للنقص في ماليتها.
نعم.
فسياره يستعملها تنقص مثلا قيمته او اي شيء اخر، او مخرجا لها عن ملكه يروح يبيع هذه العين.
نعم.
فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته، بس شرط الكتاب ما يتمزق، مع المحافظة على الكتاب. ومن الدار بسكناها، أم بشرط ما يسلف شيء داخل الدار ونحو ذلك. وأما التصرف المتلف أو المنقص لماليتها فغير جائز إلا بإذن المرتهن. وحاط لك همزتين، واحدة فوق واحدة تحت، وانت كيفك. حتى ما أعرف هذا الطباع الظاهر تحير إن الهمزة فوق لو تحت، فقال أحطهم اثنينهم والقارئ بعد كيفه هو على كل تصير تحت، حطوها تحت. طباع مش طريقة فنية، هذا فنان هذا الطباع. شلون سواها ما ادري، شكل الورقه وحطها وبعدين بالتصوير.
يعني
ده راضي هو كيف بعد تلفت او نقصت الماليه هو راضي بعد النقصان يصير عليه هو. وكذلك التصرف الناقل فيها ببيع او هبه او نحوهما فانه لا يجوز الا باذنه، باذن المرتهن، وهو راضي ان هذه العين المرهونه تباع، فيعني الرهن راح يخرج من تحت سيطرته سلطته. وإن وقع البيع أو الهبة توقفت صحته، يعني صحة التصرف، على إجازته، يعني إجازة المرتهن، وإن وقع توقفت صحة التصرف على إجازة المرتهن فإن أجاز بطل الرهن، لأن يعني الرهن بعد خرج من تحت يده، فلا يوجد عند رهن. يعني إذا ما أعطي أحد دين الآن يطالبه لكن الرهن ما موجود عنده.
وإن وقع الإذن منه
لا 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 قل وإن وقع التصرف حتى يصير عام أي تصرف، التصرف الناقل، وإن وقع التصرف يعني من بيع أو هبة أو نحوهما، ففي هذه الحالة أحتاج إلى إجازة المرتهن. إذا ما أجاز تصرف العين ترجع، العين ترجع. إذا وقع التصرف بدون إذن المرتهن العين ترجع. نفرض باع العين المرهونة، المشتري يجب عليه أن يرجع العين. نعم يرجع. الآن نفرض باع للمشتري، شخص اشترى هذه العين، فهذا اللي هو الرهن المفروض عنده المرتهن، يذهب يكلم المشتري ترى هذه العين مرهونة ما يجوز انك تشتريها، فواجب عليه يرجع العين لأنه مو تحت تصرف البايع اللي هو الراهن، فيجب عليه أن يرجع البيت مثلا إذا كان بايع البيت أو شيء آخر.
يعني توقف صحته على إجازته
المرتهن. فإن أجاز المرتهن بطل الرهن، لأن الرهن هو برضاه أنه أخرج من تصرفه، من سلطته، من سيطرته.
إذا الشيخ مثلا أجازه بطل الرهن وفلوسه،
هو يطالبه بس ما عنده شيء مرهون، يعني يطالبه بعد
هو دين
يعني بس ما عنده شيء مرهون بحيث أنه مع الأجل ما سدد، يرفع عليه قضية، يرفع عليه أي شيء، المهم ما عنده شيء يقدر يبيعه ويستوفي الدين اللي على ذاك الشخص. يصح البيع بإذن المرتهن، بطل الرهن. نعم صحة البيع يصير صحيح بعد، البيع باطل. نعم فالمشتري اللي اشترى البيت مثلا واجب عليه يرجع البيت ويأخذ أمواله. نعم يعتبر مغصوب، ما من حق أن يتصرف فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.